الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في رسالة المعتقد الصحيح للشيخ عبد السلام بن برجس، أجزل الله عز وجل له المثوبة ورحمة الله عليه. المعتقد الصحيح فيما يجب لولاة الأمر من المسلمين، ويعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى أوجب على المؤمنين طاعة ولاة أمرهم في غير معصية الله، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية. أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن وأصله في الصحيحين. ويعتقدون تحريم الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا وظلموا ما لم يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. اكتب عندك، والصلاة هنا بمعنى الدعاء. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعته. وفي لفظ: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أخرجه مسلم عن عوف ابن مالك. نرجع للصفحة الماضية مرة ثانية. يقول: ويعتقدون تحريم الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا وظلموا ما لم يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان. اكتب عندك: وضابط الكفر البواح هو أن يدل عليه الدليل الصحيح الصريح، أن يدل عليه الدليل الصحيح الصريح بأن هذا الفعل أو القول، بأن هذا الفعل أو القول ماذا قلت؟ على أن هذا الفعل أو القول كفر مخرج عن الملة، الشرط الثاني أن يكون هذا الفعل أو القول مجمع عليه بين علماء المسلمين، أن يكون هذا الفعل أو القول مجمع عليه بين علماء المسلمين أنه كفر. فإن كان الأمر مختلف فيه فلا يجوز، مجمع عليه أنه كفر، فإن كان الأمر مختلف فيه فلا يجوز. الشرط الذي يليه أن تقام الحجة من قبل أهل الحل والعقد، أن تقام الحجة من قبل أهل الحل والعقد على أن هذا كفر، حجة تزال بها الشبهة ولا يعذر من خالفها على أن هذا الفعل كفر، حجة تزال بها الشبهة ولا يعذر من خالفها. فإذا تحقق هذا فلكي يؤذن بالخروج، نعم معلش هو هذا سبب، تقام الحجة حجة تزال بها كل شبهة ولا يعذر من خالفها. فإذا تحقق هذا إيه بعدها؟ فلكي يؤذن له أو يؤذن، فلكي يؤذن للرعية بالخروج يشترط الآتي. فلكي يؤذن للرعية بالخروج يشترط الآتي. الشرط الأول القدرة على إزالته، القدرة على إزالته. الشرط الثاني القدرة على تنصيب بدلا منه، القدرة على تنصيب بدلا منه. الشرط الثالث ألا يترتب على الخروج مفسدة، ألا يترتب على الخروج مفسدة أعظم من مفسدة بقائه، ألا يترتب على الخروج مفسدة أعظم من مفسدة بقائه. اكتب وهذه الشروط مجتمعة، إذا تخلف منها شرط فلا يجوز الخروج، وهذه الشروط مجتمعة إذا تخلف منها شرط فلا يجوز. تفضل. نعم ضابط العالم ماذا اللي هو لا احنا قلنا ان يكون هذا الكفر مجمع عليه بين علماء المسلمين، هذا يرجع فيه الى اصول الفقه وهو ضابط الاجماع، ان يتفق مجتهد عصر من العصور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. يبقى هنا انعقد الاجماع بين مجتهد الامه على ان هذا الفعل كفر بالله. أما إن وقع في هذا الفعل أو تلك القول الذي صدر من ولي الأمر خلاف بين أهل العلم في الكفر وعدمه فلا يعول عليه. ونقل ابن البر الإجماع على هذا الأمر الذي وقع فيه الاختلاف. أيوه. لا خلاف ذلك يبقى سلك مسلك البدعة يبقى من الخوارج. أخونا بيسأل بيقول أوجب الله عز وجل على المؤمنين طاعة ولاة أموره وهذا مجمع عليه. طيب من اعتقد، ركز ياسر، من اعتقد عدم وجوب طاعة ولاة الأمور مطلقا لا شك في كفره. طيب طاع بعضهم ولم يطع البعض، البعض ما هو ده بدعة الخوارج. لابد أن نفرق بين نفيه للأمر مطلقا وبين اعتقاده طاعة لفلان وعدم الطاعة لفلان. طيب أخونا هنا بيسأل ويقول كيف نجمع بين عدم سب ولاة الأمر وبين وتلعنونهم. اعلم رحمك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذا الحديث من باب الإخبار وليس من باب التشريع، ده بيخبر يعني خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليهم، ده لو حصل يبقى هؤلاء الناس من خيار الأئمة والرعية من خيار الرعية. طب لو حصل الشاني مخالفة شرعية ودول من شر الناس ودول من شر الناس، ليس في معنى الحديث الإذن بلعني، لا تماما كحديث البخاري حتى تخرج الضعينة من الحيرة تطوف بالبيت دون جوار أحد. هل في هذا الحديث دليل على جواز خروج المرأة لسفر بدون محرم؟ أبدا. ده النبي صلى الله عليه وسلم ما بيخبر عن شيء. نرجع للكتاب. والخارج من الجماعة ألحق به الشارع عقوبات غليظة في الدنيا والآخرة تتناسب مع عظم جريمته. من ذلك أن من مات وهو خارج عن الطاعة مفارق للجماعة مات ميتة جاهلية. اكتب عندك: ولا يلزم من ثبوت وصف من صفات الجاهلية عند رجل أن يخرج عن الملة. ولا يلزم من ثبوت وصف من صفات الجاهلية عند رجل أن يخرج عن الملة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية، أربع من أمتي في أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. يبقى هذه الأربعة يا أخوانا من أمور الجاهلية. وهبلك اكتب عندك: وبرهان ذلك أيضا ما ثبت عند البخاري من حديث أبي ذر. وبرهان ذلك أيضا ما ثبت عند البخاري من حديث أبي ذر أنه قال: عيرت رجلا بأمه فقلت له يا ابن السوداء فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. واضح الاستشهاد؟ يبقى بناء على ذلك من فارق الجماعة ولم يبايع ولي الأمر ولم يلتزم بطاعته ففيه خصلة من خصال الجاهلية، لا شك أنها كبيرة من الكبائر، ولكن لا يلزم بكونها فيه أن يكون كافرا خارج عن الملة. هذا الذي نقوله ونعتقده ليسمعه الجميع. ومن فارق الجماعة فإنه لا يسأل عنه، كناية عن عظم ذنبه. ومن فارق الجماعة فإنه لا يسأل عنه، كناية عن عظيم ذنبه. ومن فارق الجماعة فلا حد له عند الله تعالى يوم القيامة، أي لا حدة له فيما فعله من مفارقة الجماعة. والمعني بالجماعة هنا اللي هي ما وفق الحق وإن كنت وحدك، وهي المعني بما عليه 72 فرقة، سواء كان المفارقة في أصل من أصول أهل السنة، أو في معتقد من معتقداتهم، أو في قاعدة كلية من قواعدهم، أو في شعار من شعارات أهل السنة والجماعة. ولا يخفى أن من أنكر المسح على الخفين فليس من أهل السنة والجماعة، لأن المسح على الخفين صار شعارا من شعارات أهل السنة والجماعة. ومن فارق الجماعة فإن الشيطان معه يرتقب، ومن فارق الجماعة حل دمهم. اكتب عندك: بعد إقامة الحجة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وأن يكون بعد إقامة الحجة استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وأن يكون الذي فارق بسببه الجماعة أمر مكفر، وأن يكون الذي فارق به الجماعة أمر مكفر. كأن يقع في شرك أكبر، كأن يقع في شرك أكبر، أو يسب الصحابة من أجل صحبتهم، كأن يقع في شرك أكبر أو يسب الصحابة من أجل صحبتهم، أو يتهم أمهات المؤمنين ونحو ذلك. أو يتهم أمهات المؤمنين ونحو ذلك. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الدعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافاة، ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الدعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافاة مما يحمد ويتأكد، وهو علامة الرجل من أهل السنة. ده معتقد، وبناء على ذلك من السنة أن تدعو لولي الأمر في مواطن إجابة الدعاء، هذا من السنة مهما كان عنده مخالفات، طالما ما زال مسلما له منا الدعاء، والدعاء بإخلاص لعل أن يكون منا رجل يتقبل الله سبحانه وتعالى منه، وبصلاحهم ينتهي كثير من الإشكالات والمشاكل. وعليه فمن ظن أن الدعاء لولاة الأمور يسبب الفتنة ويفرق الناس نظرا لوجود شراذم حثالة لا يعني يسترحون لذلك، قد أخطأ خطأ بالغ، بل هذا عياذا بالله عين الفتنة. يعني لو أنك في مسجد وطلب منك الناس، ما فيش داعي للدعاء لولي الأمر عشان الكلام ده بيزعل بعض الناس، واستجبت يخشى عليك أن تكون مبتدعا، يخشى عليك. لما؟ هذا من صميم أهل السنة، كون أنه لا يستريح لذلك عساه ما استراح، ولا خير فيه البتة. فهذا أمر مما يتأكد خاصة في مصرنا، ولا حرج أبدا أن تدعو الولي الأمر بإطلاق أو أن تسميه باسمه، هذا جائز وذاك جائز، أو بوصفه. وإياك ثم إياك أن تستجيب لمن يشغبون ومن يخترعون الفتن حتى يثنوك عن أهل السنة. فلو اشترط عليك أن تأتي مسجدا من المساجد وقال لك إدارة المسجد، المسجد تحت أمرك وإذنك، ادعو فيه بما تشاء وتكلم فيه عما تشاء، ولكن نحذرك من أمرين، أن تتكلم في الفرق والجماعات أو أن تدعو لولي الأمر بالصلاح والعافية، وقبلت بفقهك السقيم هذا، اعلم أنك تنكبت الصراط. بل يعني إن أصررت على ذلك لشك أنك مبتدع، أن هذا من صميم الدين. إن لم نحذر الناس من الشر وممن يلبسون مسوح الدين وعباءته ليغروا الناس، متى نحذر؟ إن لم ندعو لولاة الأمور في هذه المحنة العظيمة والوقت العصيب التي تمر به بلادنا، متى ندعو لولي الأمر؟ طب كون الناس لا يقبلون، كما قلت لك اترك لهم الأمر، وإياك ثم إياك، ودعك من الحذلقة الفقهية مصلحة الدعوة. أي مصلحة في ترك أصل من أصول أهل السنة والجماعة؟ أي مصلحة؟ وهل يا ترى لو استمر الهالك على ما هو عليه لقالوا هذا الكلام تلبية لأن البعض لا يروق له هذا الإخواني الضال؟ ما قالوا هذا الكلام. الله يبارك فيكم، مصلحة الدعوة ما يتكلم فيها إلا العالم صاحب الخبرة الطويلة والحشمة والدربة والتقوى والورع. أما كل من هب ودب يتكلم في مثل هذه الأمور لن تنضبط الأمور، بل ستصير سبهللة. يقول: ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الدعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافاة مما يحمد ويتأكد، وهو علامة الرجل من أهل السنة كما قال الإمام البربهاري في كتاب السنة، وهذا من الكتب الطيبة، علق عليه العلامة الفوزان تعليقات مختصرة ولكنها نافعة. يقول البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. يدعو عليه ليه؟ لحقد في قلبه وحسد وعدم تلبيته لمصالحك الدنيوية. وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليه، وإن جاروا وظلموا لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وقال الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويرون أي أهل السنة الدعاء لهم أي لولاة الأمور بالإصلاح والتوفيق والصلاح، ويرون أن سبهم مما نهي عنه شرعا باتفاق أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبهم والتنقيص من قدرهم والتشغيب عليهم كما حدث ممن لا يخفى وصفهم على أحد، يريدون إسقاط الدين قبل إسقاط البلد، ويريدون التشغيب على ولي الأمر، أسأل الله عز وجل أن يصلحه ويصلح شأنه ويعافيه ويعفو عنه، وتكلموا بكلام فج وعلى الفيسبوك وما أدراك، لما حدث في شأن جزيرتين في البحر الأحمر، وبدأنا نسمع كلاما إن دل على شيء يدل، لا أقول مبالغا، عن موت القلب. فالقلوب كالقدور والألسنة كالمغارف، فانظر ما يتكلم به العبد إنما يغرف لك مما في قلبه. وباتفاق النظار وأهل التاريخ وأهل الحل والعقد أن الجزيرتين ليستا ملكا لأهل مصر، لما تتشدق أيها الخبيث ولما تنعق كما ينعق الحمار في أمر لا تدري عنه شيء، وهب يا ترى أنك كنت وليا للأمر، هب عافانا الله منك ومن أمثالك، أكنت تفرط في البلد؟ قال: لا. فالآن من هو على ولاية الأمر على أقل تقدير هو مثلك، مش هو ده التصرف السليم؟ ولكن لما امتلأت قلوبهم حقدا وما استطاعوا أن يستروا أمرهم ويستروا سوآتهم بين الناس تكلموا، وانصاع لهم بعض الغوغاء الذين يميلون مع كل ناعق. ووالله وبالله وتالله لو نظر كل واحد لخبايا نفسه لاستحى أن يتفوه بكلمة، ولكن هكذا الهوى إذا استحكم على الشخص ما تراه إلا إبليس يتكلم في صورة إنسي. فالتشغيب على ولاة الأمور والطعن فيهم وسبهم والتعريض بهم بغض النظر عن هذا الذي شغبت عليهم به، سواء كان شيئا قليلا أو عظيما، أنت من الخوارج لا شك في ذلك، وأنت لست من أهل السنة والجماعة، بل أنت من أهل البدعة والضلالة، ولا كرامة ولا نعمة عين. ومن أجل ذلك أكرمكم الله لابد أن تراقب من حولك، ولا أعني بالمراقبة التجسس، ولكن لابد كما قال ربنا عز وجل: ولتعلمنهم في لحن القول. كويس. فإن وجدت من يغمز ويتكلم في ولاة الأمور انصحهم وترفق به، فإن أصر إياك ثم إياك أن تسكت عنه، اصنع به كل شيء مشروع حتى تكف شره عن المجتمع، فهو كمن جمل الأجرب ما ليس له مكان بين الإبل الأصحاء، ولا كرامة ولا نعمة عين. السكوت عن أهل البدعة هو الذي آدى بنا إلى ما نحن فيه. كما ذكرت اليوم قلت لكم إن الأمور تسير في مصر غير صحيح، المبتدع يدعون إلى بدعهم ويسمح لهم من قبل من هم على شاكلتهم، وبعدين لابد من شد المئزر ولابد من أخذ الأمر بمأخذ الجد، لأن لو حدث ما حدث من العزيز أن تقوم لنا قائمة. وكما تعلمون ولا يخفى، أول من يتجرع كأس الذل والهوان أمثالكم من أهل السنة، أما أهل البدعة وغيرهم من الصوفيين وغيرهم دل أحبابهم لأنهم يروجون لهم الآن، فكونوا على حذر من ذلك أكرمكم الله. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم. تغشوهم يعني ما نصحت له، لأن احنا قلنا حديث أبي رقية تميم الداري: الدين النصيحة لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يجب عليك أن تنصح لولي الأمر. ومن النصح لولي الأمر أن تقف موقفا صلبا سنيا تجاه من يطعن في ولي الأمر. أنت ما تنقم عليه، واخبرك إن أتاحت لك مقادير الرب عز وجل واستطعت أن تصل إليه أزد له النصيحة بأدب وبلطف وبتبجيل واحترام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالفي والجافع عنه وذي السلطان المقصد، من إجلاله. وطبعا أثر عن السلف ونماذج من حياتهم يعني في تراثنا كالشموس وكالأقمار في الليل البهيم، تدل على صحة ما قرره أكابر الصحابة وأجمع عليه علماء الأمة. أما التنقص والكلام على الفيسبوك وفي الفضائيات من المأجورين الخونة، مأجورين خونة، ولو اطلع كل واحد منهم على ما تجب عليه أن يصونها ما تكلم بهذا. أمر واضح، ولكن إلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. لا نكل ولا نمل، ونجاهد بأنفسنا وبألسنتنا وبقلوبنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولا نغتر ولا يؤثر فينا ولا يهز من ثباتنا على الحق ما نسمعه من بعض ممن يوصمون بأنهم أكابر، سواء في أجهزة الإعلام أو في غيرهم ممن كانوا يعملون بالسياسة. لا عبرة لأحد ولا كنه لمخلوق إذا خالف الدليل الشرعي. فنصبر ونحتسب على ما ابتلانا ربنا عز وجل به، ولا نحتج بقدر الله على المعايب، ولكن نحتج بقدر الله على المصائب، ونتمسك بشرع الله ونؤمن بقضاء الله وقدره. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. نعم، ما المراد بالأمر قريب؟ الموت. الموت انت متعلق فيها على ايه؟ فإن الأمر قريب. الله يا أخوانا، لو انشغل كل واحد منا بإصلاح عيوب نفسه، هذا المأجور ممن تفتح له القنوات ويتكلم في قناة وزوجه ما يستر منها شيء إلا النذر اليسير، لو انشغل بعيبه وعيب من هي تحت ولايته ما تكلم، لشغله عن الكلام في حق الغير. وهكذا كل مسلم. يبقى أنا رجل متقيد بشرع، بنشغل بنفسي، وجدت عيبا عند إخواني أزد النصح بالضوابط الشرعية، وجدت بعض المخالفات لولاة الأمور لا طاعة لهم علي في المخالفة الشرعية، ولا أنزع يدا من طاعة، ولا يحملني ما وقع فيه من مخالفات أن أكف عن الدعاء لهم وينعكس الأمر وأدعو عليه، لا، هذا لا يحل لك. أيضا هناك أمور كثيرة، وهذا نكرره باستمرار، الصورة فيها تكون غير واضحة لديك، والحكم على الشيء فرع عن تصوري، ما تصورت التصور المحكم المنضبط فلا يحق لك الكلام. أما التعجل والثرثرة بدون سند وبدون دليل فهذا عياذا بالله مسلك أهل الأهواء ومسلك أصحاب البدع والضلالات. أعدكم الله عز وجل من كل مكروه وسوء. أقفوا عند هذا الحد نظرا لأن الليل بدأ في القصر، على وعد إن شاء الله عز وجل نبدأ الدرس بعد صلاة الفجر بإذن الله في مادتي مفتاح دار السعادة ودفع الاضطراب طريق الهجرتين، وكتاب الإمام الشنقيطي اللي هو دفع أهم الاضطراب عن أي الكتاب. ومن باب الدلال على الخير لا تنسوا على قدر استطاعتكم يوم الاثنين القادم إن شاء الله الدراسة في هذا المسجد، تبدأ من الساعة 9 صباحا في شرح تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم.